الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: هل الاستصحاب إمارة أو أصل؟ ما هي ثمر المترتبة على ذلك؟ وإن كان إمارة وإن كان أصل، ما هي الثمر المترتبة على ذلك؟ إذا كان إمارة أو أصل هو حجة ونحتج به، ها عدة ثمرات. الثمرة الرئيسية طبعا اللي أول ما يذكروها في مثل هيك أبحاث، أنه إن كان الفرق بين الإمارة والأصل أن الإمارة تثبت لوازمة، بينما الأصل لا يثبت لوازمة، وهي ثمرة مهمة. شنو يعني إثبات اللوازم؟ الاستصحاب يثبت لوازمة أو لا؟ ما قلنا ذرى شخص نحتفظ بأمثلتهم المشهورة والمألوفة، لو نذر ان نبتت لحية زيد ان اتصدق بدرهم مثلا، هكذا قال لله على نذره: ان نبتت لحية زيد ان اتصدق بدرهم. فارقه زيد سافر وعمره 10 سنين، الان وراء 10 سنين اخرى استصحابا احكم بحياته، ما بلغني عن موت الشيء، سافر لعشر سنين وما ادري اخباره شنو، بس انا استصحب حياتي، لذلك امواله ما اقدر اوزعها على ورثته، ما اقدر اتصرف، اذا يموت لقريب اعزل له حصته من الميراث، فيعتبر مستصحب الحياة. هذا منتهين منه. هل استصحاب الحياة كونه غادرني عمر 10 سنين والان صار لعشر سنين استصحابا، اذا 20 سنة، اذا نبتت لحيته الان، فهل يجب علي الوفاء بالنذر باعتبار ان لحيته قد نبتت الان، لان نبات اللحية لازم اجراء الاستصحاب اللي ذكرته، ما دام استصحبت حياته وقلت انه الان عمره 20 سنة، اذا ابو 20 سنة طلعت له لحية، فيجب علي الوفاء بالنذر لولا. قالوا: الاصل لا يثبت لوازما. انت اجريت الاصل صحيح وبنيت على حياته، لكن الاصل لا يثبت لوازمه، لانه لازم بقائه حيا ان لحيته قد نبتت. نقول له: لا، الاصل لا يثبت لوازمه، لكن لو كان حياته وصلتني بخبر ثقه، واحد اجى من السفر وقال انا شفت زيد موجود البارحه وعنده لحيه، يجب علي الوفاء بالنذر لولا؟ يجب عندي، لان هاي اماره، خبر ثقه اجاني، خبر ثقه قال لي بلي زيد على قيد الحياه، فالأمارة تثبت لوازمها، لذلك يجب علي التصدق، لكن الأصل لا يثبت لوازمه. وهذا فرق مهم طبعا، وترتب عليه ثمرات عديدة. من الثمرات الأخرى مثلا اللي تترتب على هالبحث، أنه حتى أعرف مرتبة الاستدلال، لأننا نعلم أن الأصول العملية متأخر الاستدلال بها رتبة عن الأمارات، يعني ورما أعجز عن الحصول والعثور على أي دليل من مستوى الأمارات عندئذ تصل النوبة للأصول العملية. فإذا كان الاستصحاب من الأمارات حتى أعرف أنه أنظر له بالمرتبة الأولى، وإذا من الأصول لا أعرف أنه أنظر له بالمرتبة الثانية، يعني ورما أعجز عن العثور عن دليل. فإذا هذا البحث له عدة ثمرات تترتب عليه. ودخلنا البارحة بالمطلب وقلنا انه هل الاستصحاب امارة او اصل، والمصنف قال انه اصل وليس امارة، لكن نقل تفصيلا للشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري قال: ما عندي ان الجواب مطلق عن الاستصحاب هل هو امارة او اصل، وانما حسب مبانيكم في الاستدلال على حجية الاستصحاب. ان كان دليلك على حجية الاستصحاب هو الاخبار، فالاستصحاب من الاصول العملية، وان كان دليلك على حجة الاستصحاب حكم العقل، قلناكم مسالك ثلاثة: الاخبار وحكم العقل وبناء العقلاء، وان كان دليلك على حجة الاستصحاب حكم العقل فيكون من الامارات. هذا التفسير مال الشيخ الانصاري، ما قبل المصنف، وقال رغم ان الذين اجوا بعد الانصاري تسالموا على هذا الرأي وثبتوه، لكنه ليس بصحيح. شلون؟ يقول: غير ان الذي يبدو لي ان الاستصحاب حتى على القول بان مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية، واصلا عمليا يعطي وظيفة الشاك والمتردد، ليس مضمونها الا حكما ظاهريا مجعولا للشاك. ثم يقول انه ايها الانصاري انت ظلم من جبت القول هذا على انه اذا كان مبناك في الاستقلال على حجية الاستصحاب هو الحكم العقل فاذا يكون من الامارات. قال لانه العقل يقول بحجية خلنا نفترض مطلق الظن بحجية الظن، وفي الاستصحاب ما دام اكو يقين سابق وشك لاحق فالشك اللاحق ما يلغي اليقين وانما مجرد يزلزل وينزل من مستوى اليقين الى مستوى الظن. وانا اقول بان الظن حجة كباقي الحجج والامارات، فعندئذ يكون حجة من باب الامارات هذا الظن. هذا من هاي وجه، يعني هذا وجه الشيخ الانصاري جعل ان الاستصحاب اذا كان حجيته بحكم العقل فيكون من الامارات، هذا مستنده ووجهه هكذا. فيقول له لا، هذا الظن اللي انت الان تتفضل به هذا منشأ حجية الاستصحاب، يعني القاعدة هي الاستصحاب. لكن لماذا الاستصحاب حجة؟ لانه يولد ظنا والظن الى اخره حجة، فهذا الظن مو هو القاعدة، القاعدة هي الاستصحاب، ولكن هذا الظن هو منشأ حجية القاعدة. فلما لا علاقة بكون حتى يصبح أمارة. وأما الظن ببقاء المتيقن اللي هو منشأ حجية الاستصحاب على حكم العقل، على بحكم العقل على تقدير حكم العقل، قال احنا خلا نسلم وياك على أن العقل يحكم بحجية مثل هذا الظن، احنا خلافنا وياك من الأصل، بس لو سلمنا ذلك وسلمنا حجية مثل هذا الظن، ولا احنا قلنا في بداية الجزء الثالث مو كل ظن حجة بس الظنون اللي قام دليل معتبر على حجيتها. فيقول هذا الظن ببقاء المتيقن اللي هو من نشأ، نشأ من تزلزل اليقين السابق بسبب طرو الشك اللاحق عليه فتزلزل الى ظن ببقاء المتيقن. قال فلو سلمنا انه الظن ببقاء المتيقن حجة فهذا لا يكون الا مستندا للقاعدة ودليلا عليها، وشأنه في ذلك شأن الاخبار، الاخبار مو من الامارات، وانت تقول انه الذي يقول بحجية الاستصحاب من باب الاخبار مستنده الاخبار يكون الاستصحاب اصلا عمليا. شوف رغم ان من شأ حجيته امارة وهي الاخبار الا انك قلت انه اصلا عملي، فهنا حتى لو سلمنا ان حجية الاستصحاب بحكم العقل لانه اكو ظن ببقاء المتيقن، فكون الحجية منشأها امارة لا يعني انه امارة ايضا، هذا الظن صح من الامارات لكنه منشأ حجية الاستصحاب. فاذا كان القاعدة او الدليل منشأ حجيته امارة ما يعني انه هو هم امارة، يعني انت الان قلت انه اذا كانت حجية الاستصحاب من باب الاخبار فهو من الاصول العملية، يعني رغم ان حجيته مستندة الى امارة الا انه هو اصل عملي، ما هو كيف بالتفصيل قال الشيخ الانصاري. فاذا لو سلمنا وياك ان منشأ حجية الاستصحاب هو هضا ببقاء المتيقن فحكم العقل بحجية هذا الظن لا يخالف احنا وياك، لكن كون منشأ حجيته امارة لا يعني انه هو ايضا امارة. فانت الان في تفصيلك تقول ان الاستصحاب اذا كانت حجيته مستندة للاخبار فانه اصلا عملي، يعني رغم ان منشأ حجيته امارة الاخبار الا انه يبقى هو اصل عملي. فيقول له اذا لا دليل، لا مو يقول اذا مبناك حكم العقل فهو امارة واذا مبناك الاخبار، مو قلناك مسالك ثلاثة، فيقول بحسب هالمسالك في الاستدلال على الاستصحاب تتغير كون امارة او اصل، وشأنه في ذلك شأن الاخبار وبناء العقلاء، فانه اثنيناتهم اخبار وبناء عقلاء امارات، ومع ذلك تقول ان الاستصحاب اللي ثبت في هذه الامارات يكون اصلا عمليا ما يفرق. لا ان الظن هو نفس القاعدة حتى تكون امارة، لان هذا الظن نستنتج منه ان الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لاجل العمل بها عند الشك والحيرة. فيقول عندنا شيئين احنا أدنى القاعدة والدليل على القاعدة. فهذا الظن ببقاء المتيقن اللي تقول أي الأنصاري وتقول هذا من الأمارات، هذا الدليل على القاعدة. وإذا كان الدليل على القاعدة أمارة، ما يلزم منه أن القاعدة أيضا تكون أمارة، فإن الاستصحاب على القول بأن دليله الأخبار والأخبار أمارة، ومع ذلك تقول هو يبقى أصلا عمليا. فعندنا شيئين أيها الأنصاري، القاعدة والدليل على القاعدة. هذا الظن ببقاء المتيقن تقول هذا الدليل على القاعدة وهو من الأمارات كما تقول، بس هذا ما يعني أن القاعدة تصبح أيضا من الأمارات، تبقى أصلا عمليا. هي حكم العقل مرات، بس هو هل حجة الاستصحاب بحكم العقل؟ هذا ما يسلمه. وحكم العقل من الامارات، لذلك تناولنا بالجزء الثالث. الجزء الثالث معقود للامارات، وهناك تناولنا دليل العقل وقلنا انه من الامارات اكيد، يعني الملازمات العقلية مو من الامارات، الحسن والقبح العقليين والملازم كلهم من الامارات، حكم العقل من الامارات اكيد. بس ناقش بي شيئين هذا المصنف، اولا هل فعلا العقل يحكم بحجية هذا الظن الاستصحابي؟ لا، ماكو دليل على ذلك. والحاصل ان هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، لا انه نفس الاستصحاب. لو كان الظن نفس الاستصحاب لكان بل اللي تقول انت صحيح ان الظنون من الامارات، بس لا، لازم تفرق بين شيئين، القاعدة هي الاستصحاب والدليل على القاعدة. فهذا الظن هو الدليل على القاعدة وهو من الامارات، خلنا تنزل وياه، لكن كون الدليل على القاعدة من الامارات ما يعني ولا يلزم منه ان القاعدة نفسها تكون من الامارات. وهو من هذه الجهة الاخبار وكبناء العقلاء، فانهما من الامارات ومع ذلك كان مدلولهما من الاصول العملية، ماكو لازم بينهما. فكما ان الاخبار يصح ان توصف بانها امارة على الاستصحاب اذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، وقد قام الدليل القطعي على اعتبارها، فهو لا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب امارة، كما اعترفت انت يا الانصاري، قلت اذا كان الدليل على الاستصحاب والاخبار فيكون الاستصحاب اصلا عمليا، ينمو هنا الدليل على القاعدة امارة، ليش ما صار القاعدة هم ايضا امارة، صار اصل عملي، ماكو ملازمة اذا بينهما. كذلك يصح ان يوصف هذا الظن بانه امارة اذا قام، فاتضح انه لا يصح توصيف الاستصحاب بانه امارة على جميع المباني فيه، وانما هو اصل عملي لا غير. هذا الحج صحيح ما المظفر لولا مو صحيح؟ يعني مو هي اول خطوة في ان واحد يشغل مخه انه لا يسلم بكل ما يقال، وانما هو ايضا يجعله على ميزان ومشرحة التحقيق، لانه ما نسلم بكل ما قال لا، اذا راح ينسد عليك باب التفكير، لا تأخذ شيء من المسلمات، بل نستفيد منهم احنا صح وننضج بافكارهم، بس انا اجي واخذ ما قال الاخرون من المسلمات لا. فهذا الحكي كله قابل للنقاش، بس على كل لسنا مسؤولين عن ذلك. بس نحب الانصاري يعني، ومن واحد يقدح في افكار الانصاري فاحنا نتصدى للدفاع عنه. زين، اتضح انه الى اخره. قال الاقوال في الاستصحاب، الان اذا انتهينا من هالمطلب وهو مهم، هل الاستصحاب امارة او اصل؟ قلنا انه اصل على جميع المسالك الثلاثة في الاستدلال على حجية الاستصحاب. وتفصيل الانصاري بين انه اذا كان دليلها الاخبار فهو اصل عملي، وان كان دليلها حكم العقل فهو امارة، هذا التفصيل ليس بصحيح، ملخص المطلب. الآن ننتقل إلى شيء مهم وهو الأقوال في حجية الاستصحاب. تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو خريج هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها قال رحمه الله بعد ان توسع في نقل الاقوال والتعقيب عليها ما نصه، قال: هذه جملة ما حضرني من كلمات الاصحاب والمتحصل منها في بادي الرأي والنظر 11 قولا. ولا الاقوال في حجة الاصحاب ايش قلت بعد ازيد اكثر 52 قول في حجية الاستصحاب. ليش بدي يقول لك من يطلع الامام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف يشيل علم الاصول والفقه مالتنا بالبوان سلت المهملات؟ لان يقول 52 قولا بالاستصحاب، هو الحكم الواقعي واحد لا يتغير في اللوح المحفوظ. بس على كل هذا جهد مشكور، حفظ لنا للدين وحفظ لنا المذهب 1400 سنة. شلون وصل لك الدين وكأنه غضطري نزل الآن؟ ولا تتعلم الديانات السابقة، منا سيد المسيح غاب عن الساحة، منا صارت مدري كم انجيل وكم فرقة وكم كذا، بينما لا الآن 1400 سنة وكأن الدين الآن نازل عليك حي جديد غضطري. الأخ بفضل جهود علمائنا وتضحياتهم جزاهم الله خير، بس شاهدنا أن الحكم الواقعي واحد، الاستصحاب لو حجة لو مو حجة، لو بكذا تفسير لو بكذا، من صار 52 قولا؟ فكل واحد ويعمل بالحجة التي يراها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. القول الأول: القول بالحجية مطلقا. مطلقا شنو؟ يعني بغض النظر عن التفاصيل الآتي، لأن بالاستصحاب تفصيلات عديدة تأتي. هذا القول للأخن وللمتأخرين المعاصرين رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، القول بالحجية مطلقا بغض النظر عن التفصيلات الآتية. القول الثاني: عدمها مطلقا. الاستصحاب ليس بحجة أبدا بكل حال من الأحوال، هذا القول الثاني. القول الثالث: التفصيل بين العدم والوجود في المستصحب. مثلا فإن كان المستصحب أمرا وجوديا، كأن كان مقتنع بكرية الماء ثم شك في كريتها، أمر وجودي يستصحب. وإذا كان أمرا عدميا لا يجري الاستصحاب، كما لو كان متيقن من عدم وجود زيد في الغرفة والآن شك هل إجا زيد لولا، ما يقدر يستصحب عدم وجود زيد، أمر عدم ما يستصحب. وإذا أمر وجودي يستصحب، هذا القول الثالث. بلي عدم اشتغال الذمة وجه القول يعني ايه مثلا اي شيء اي شيء من القبيل. بل فاذا هل اطلاقين بالقول الاول والقول الثاني مقابل التفصيلات الاتي؟ كان القول الاول يقول بالحجية مطلقا سواء كان الامر عدميا او وجوديا، القول الثاني يقول بعدم الحجية مطلقا سواء كان امر وجودي او عدمي. فهل اطلاقين كن نعرفين مقابل التفصيلات الاتي؟ القول الرابع قال: التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا. قال لان هذا صرح تجي تفصيلات داخلية بين الحكم الشرعي مطلقا. شنو؟ لانك واحد فصل في الحكم الشرعي، قال مثلا ان كان امرا كليا يجري فيه الاستصحاب وان كان جزئيا لا يجري فيه الاستصحاب، فهاي مطلقا ما للحكم الشرعي، يعني بغض النظر عن تفصيلات آتية في نفس الحكم الشرعي. يقول: فلا يعتبر في الاول استصحاب ولا يجري اذا كان الشك بالامور الخارجية، ويجري اذا كان الشك في الحكم الشرعي. اجى القول الخامس قال: انا مثل القول الرابع بس ما ناخذ الحكم الشرعي مطلقا، لا افصل بالحكم الشرعي. يقول لك تقول صحيح انه بالامور الخارجية ما يجري الاستصحاب وبالحكم الشرعي يجري الاستصحاب، يا قول الرابع، بس مو بكل حكم شرعي يجري الاستصحاب، لا، ان كان الحكم الشرعي كليا فلا يجري فيه الاستصحاب وان كان جزئيا فيجري فيه الاستصحاب. فالقول الخامس اذا هو منشق عن القول الرابع، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر في الاول اي ان كان المستصحب حكما شرعيا كليا الا في عدم النسخ يقول فيجري. القول السادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الاول انما في الثاني. وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكى سيد الصدر في شرح الوافية، السابع قال التفصيل بين الأحكام الوضعية، يعني الأحكام الوضعية يعني قل نفس الأسباب، أسباب الأحكام الوضعية تقول هذا سبب لهذا، حكمك على هذا بأن سبب لهذا حكم وضعي وليس تكليفي. الشروط، الطهارة شرط للصلاة مثلا، الموانع، القهقه مانعة عن صحة الصلاة، كلها أحكام لكنها أحكام وضعية. قال والأحكام التكليفية التابعة لها، اكو احكام تكليفيه تابعه لاحكام الوضعيه، مثلا افترض الضمان، افترض مثلا يستتبع حرمه التصرف، يعني افترض واحد غصب واحد وحكمنا بالغصبيه، افترض هذا يتفرع عليه حكم وضعي وهو الضمان وحكم تكليفي وهو حرمه التصرف. فالمهم انه اكو احكام تكليفيه تتبع الاحكام الوضعيه، واكو احكام تكليفيه ما لها علاقه بالاحكام الوضعيه، افترض حرمه الخمر مثلا، افترض ما لها علاقه، من مستقل عن حكم وضعي، لكن اكو احكام تكليفيه تابعه للاحكام الوضعيه. وهذا خلاف بعد موجود هناك في الاصول العمل، يعني ايهما الاصل وايهما الفرع، هل الاصل الاحكام الوضعيه وانتزعت منها التكليفيه، ام الاصل احكام التكليفيه وانتزعت من الوضعيه، أم لا هذا ولا هذا، وإنما هذا وضع مستقلا وهذا وضع مستقلا. افترض أيهما الأصل، حرمة الربا وتفرع عنه بطلان المعاملة الربوية، هل الأصل بطلان المعاملة الربوية وتفرع عنه حرمة التكليفية والإثم، أم هذا واحد وهذا واحد؟ أقوام ثلاثة في المسألة، ليس هذا المهم محلها. القول الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر شنو بينما ثبت، من هو هذا الماء، هذا الماء الاسم المبهم على من يرجع، المستصحب الذي كان متيقن سابقا، فيقول لك هذا اليقين السابق بأي وجه ثبت هذا اليقين السابق، إن كان اليقين السابق قد ثبت بإجماع فلا يجي الاستصحاب عند الشك بهذا المتيقن، وإن ثبت مو بإجماع بغيره فيجي الاستصحاب. وجهه شنو هذا وجهه؟ شوية في التحريك الأذهانكم، شنو وجهه مثلا؟ بعد سريعة سريعة لا نأخذ وقت، بعد أسرع ها؟ أنه شنو وجه التفصيل، أنه إن كان اليقين بالمستصحب ثابتا بالإجماع فلا يجري الاستصحاب، وإن كان ثابت مو بالإجماع فيجري الاستصحاب، ليش يعني؟ إجماع دليل، خو طبعا دليل مسلم بحجية. أحسن. الإجماع دليل يقتصر على القدر المتيقن، وهذا المتيقن ما دام حصل شك به فإذا قد خرج عن القدر المتيقن، بعد ما تشمل أدلة الحجية، بينما لو كان بالأخبار لا، هذا مو يمكن أن يكون وجها يعني. زين أكو حركة ما شاء الله إن شاء الله. زين هذا القول الثامن. القول التاسع قال التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فاعل ثبت، يعني مما ثبت استمراره بدليله أو من الخارج فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر استصحاب. هذا القول التاسع مهم، واللي يتبناه الشيخ الأنصاري واللي وافق بعدين الشيخ النايني، لكنه طبعا المعاصرين كلهم قلنا يقولون بالقول الأول الحجية مطلقا فيردون هذا القول، بس هو قول محترم. بل هو ايه نفسه، فواحد يسأل كأنه هل الاستصحاب حجة في جميع الموارد أم في بعضها، فالقائل بالإطلاق قال بلي في جميع الموارد، والقائل بالتفصيل يقول لا فيها المورد يجري فيها المورد ما يجري، هو كان يقول إلى هذا الكلام بحسب دليله طبعا، وكل من يستدل على قوله. اي هذا القول التاسع ما عرض المصنف بشكل جيد، وإن كان هو سيشبع نقاشا بعدين بعد عدة دروس بإذن الله تعالى، بس تقريبا في ذهنكم هو هكذا يقول هذا المتيقن السابق فيه مقتضي وفيه مانع. افترض أنا كنت متيقن من انه هذا شو اسمه الفانوس معلوم، او من نمنا بالليل علقت الفانوس وانا متيقن انه معلوم. قعدت الصلاة الصبح وصلاة الليل ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى يوفقنا لصلاة الليل قبل صلاة الصبح، هي من المهمات الكبيرة اللي لا ينبغي اغفالها. صلاة الليل عنوان صحيفة المؤمن صلاته بالليل. ما يسأل لماذا نرى ان الناس اللي يصلون الليل يكونون اصبح الناس وجها، ها قل لي انهم خلوا بالله سبحانه وتعالى. المهم هذا الحديث ان شاء الله ليس غريبا عنكم وانتم اهله باذن الله تعالى. فشاهدنا انه فانوس، ثاني كلك متيقن انه اول الليل معلوم، وفيه نفط ايضا كافي للاستمرار. فمن قعدت الى صلاة الليل او صلاة الصبح شككت ان هل الفانوس بعد مستمر لو لا. هالشك له منشآن، المنشأ الاول من المقتضي للاستمرار، يعني شك ناشئ من هل كان فيه مقدار من النفط كافي لان يستمر بالاضاءة الى وقت الصبح لو مبي، هذا شك في المقتضي. واخرى يكون الشك في المانع، يعني انه انا ادري النفط بي يكفي الى الصبح، مقتضي ما عندي شك بي، بس شككت هل اجى تبريح عالية وطفته، هل قام واحد من الاطفال بسهولة مليون كل ما يشوف فانوس مالوق ينفخ عليه او يطفي يقلد الكبار مثلا. شوف هذا الشك الناشئ من طرو المانع. فالاستفحام مو بيقين سابق وشك لاحق، يقين سابق اكو، لكن هالشك اللاحق له منشأ، تارة منشأه الشك المقتضي للاستمرار وتارة لا المانع من الاستمرار. فالشيخ الانصاري تفصيله هنا يقول ان كان شكك اللاحق شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وان كان شكا في المانع فيجري الاستصحاب. اذا شكك هل كان فيه نفط كافي لو لا، يقول ما تقدر تستصحب وجود الاضاءة به، هذا شك في المقتضي. وان كان شكك ناشئ لا انه هل اجى طفل نفخ عليه لو لا، يقول بل هنا اجري الاستصحاب. هذا تفسير الشيخ الانصاري وتبناه الشيخ النعيمي وكما ترى من عظماء المحققين، لكن رفضه طبعا المعاصرون. فهذا هو القول التاسع، فما عرض المصنف هيجي، فهذا العرض ان شاء الله تكتبوه. قال التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره، شوف يعني ماكو شك بالمقتضي، استمراره ثابت وما عندي شك بالمقتضي بدليله، كأنك تسأل أنا من أدري أنه ماكو شك بالمقتضي. هذا واحد افترض مسألة النفط والفانوس أنا أعلم من الخارج على أن تست بيدي بالليل وأدري أن هالمقدار البي يكفي لعشرين ساعة، هذا سؤال آخر أنه من بالله أنا أدري الشك بالمقتضي لو بالرافع، هذا من الخارج يجيني أو من الخارج استمرار. فشك في الغاية الرافعة له، يعني ماكو شك بالمقتضي، وإنما الشك وين؟ هو يقول في الغاية الرافعة له، وإلا بالدقة المصطلح الشك في الرافع، يعني هو الرافع مقابل المقتضي هو عبر في. وبين غيره يا هو غيره أن الشك في نفس الاستمرار، مو الشك في الغاية الرافعة له، لا نفس الاستمرار أنا شاك به، فيعتبر في الأول دون الثاني. ها الأول يا هو كان أنه ثبت استمراره بدليل مقتضي للبقاء فيه، بس شككت هل عرض عليه رافع للمقتضي لو ما عرض، قال هذا يجري في الاستصحاب. وبين غيره شرح يبقى غيره انه الشك في اصل استمرار المقتضي عن الشاك، فيعتبر في الاول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج. قال القول العاشر هذا التفصيل نفس التاسع. اكو واحد يقول انه افترض البشر الان من اجت مفترض رسالة الاسلامية او بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انشقوا الى اثنين مثلا، افترض نقول سنة واشياء الشيعة بعد وفاة الامام مثلا الامير عليه السلام انشقوا الى كيسانية وكذا، بعد الامام الكاظم عليه السلام الى واقف، يقول ولو بقي واحد لانشق على نفسه اثنين هم يصيره، وهو المعروف الشيزوفينيا والانفصام بالشخصية، فيقول هاي النفس الأمارة في السمو بحيث حتى لو بقي واحد لنشق على نفسه، فيصبح في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر. فهذا القول العاشر منشق على القول التاسع. هذا القول العاشر يقول هذا التفصيل نفس القول التاسع، لكن يقول هذا الشك في الرافع فيه حالتان. يقول احنا سلمنا وياك انه اذا الشك في المقتضي يجري الاستصحاب، واذا الشك في الرافع يجري، بس الشك في الرافع فيه حالتان، ففي احدى الحالتين يجري وفي الحالة الاخرى لا يجري. شن هن بل الحالتين؟ يقول هذا الشك في الرافع تارة، هاي مصطلحهم، مصطلحهم رات يغني عن كثير من الكلام، يقول هل هو في وجود الرافع لو في رافعية الموجود؟ حالتان صحيح. هل انت تشك في اصل وجود الرافع؟ لو لا انت تدري الرافع موجود، موجود ذاتا، وتشك انه هل رفع ام لا. شوف رافعية الموجود يعني هو موجود، هذا اللي يظن انه رافع، لكن هل رفع تأثير المقتضي لو لا؟ هاي رافعية الموجود. لو وجود الرافع، فرض على مثال الفانوس، كان الشك في وجود الرافع، ما ادري هذا نفخ على الطفل لو لا، وقد لا، افترض الرافع موجود كما لو كان به. مرات الفانوس هاي تخرب، ما ادري شنو مالت ترفع الاستوى تنزله، ينفع عند اذن يطفى واحدة، فالرافع موجود وهو هالعطل البي، لكن ما ادري هل هالرافع اللي هو موجود مارس عملية الرفع للمقتضي لو لا. فالشك في الرافع ايضا في حالته، فمن لو فوق يبدي شوية حكي معمق احيانا، فمن اطول بالحكي لان ادري يفيدكم، يفيدكم اولا كمادة ويفيدكم كشحذ للذهن يعني، وترويض لأذهانكم وتطوير لقابلياتكم. فمن اطول بي لاهتماني بالموضوع يعني، وشوف الموضوع المايز هو ما تفرنكم اياه. فهذا اذن القول العاشر منشق من القول التاسع. يقول القول التاسع حجك صحيح، انه اذا الشك بالمقتضي ما يجري الاستصحاب، واذا الشك بالرافع يجري، بس هاي ما تقول الشك في الرافع يجري مو على اطلاقها، وانما الشك في الرافع له حالتان، تارة يكون الشك في الرافع ناشئ من الشك في اصل وجود الرافع كهي النفخة مال الطفل، ما ادري هل نفخ الطفل لو لا، وتارة لا الرافع هو موجود لكن ما ادري هل رفع لو لا، كما قلنا لو عطل بالفانوس وهو الرافع موجود لكن ما ادري هل عطل ادى الى اطفاء السراج لو لا. فيقول لها القول العاشر هذا التفصيل، القول التاسع مع اختصاص الشك تضييق دائرة الشك في الرافع، مو كل شك بالرافع يجري الاستصحاب، لا نقيدها نختصها مع اختصاص الشك بوجود الغاية او ما سمينا الرافع، كان علينا نستعمل المصطلحات العلمية الدقيقة حتى لا يؤدي الى تشتت بالذهن. شوف مع اختصاص الشك بوجود الرافع لا الشك في رافعية الموجود، الشك في رافعية الموجود يقول ما يجري بالاستصحاب، وانما اذا كان الشك بوجود اصل الرافع قال هذا الذي يجري فيه الاستصحاب، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري صاحب الكفاية. القول الحادي عشر قال ها انا حتى هالتفصيل مال العاشر هم افصل به، قلنا حتى لو بقى واحد ينشق على نفسه فيصير الى شكل بالظاهر وشكل بالباطن. فالقول الحادي عشر قال قد زيد هالاختصاص هذا وهالتقييد هذا بأن الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، مر علينا بالعام والخاص، تارة تكون شبه مصداقية تارة شبه مفهومية، يعني افترض مثلا بالغناء مثلا، تارة أشك مفهوم الغناء هل هو الصوت المطرب الصوت الذي فيه ترجيع ما شابه لحن اهل الفسوق والاصيان، فمن اشك انها الصوت الخارجي هل هو غناء ام لا، هالشك في غنائية الموجود من جهة الشك في مفهوم الغناء اصل، ان كان الغناء مفهوما هو الترجيع المطرب فهذا الترجيع المطرب وهذا غناء، وان كان الغناء هو ما شابه لحن اهل الفسوق والاصيان فهذا لا يشابه لحن اهل الفسوق والاصيان، فالشك إذن منشأه من الشك في المفهوم، ما أدري مفهوم الغناء شنو، وأحيانا لا الشبهة مصداقية أنا أعرف حددت مفهوم الغناء هو ما شابه لحن اهل الفسوق والاطياف. لكن ما ادري هالرد هاي مال باسم الكربلائي هذا الامارات عنده شوية بعض الردات المشابهة للحن اهل الفسوق والاطياف. فشكي انا محدد المفهوم ان الغناء هو ما شابه لحن اهل الفسوق والاطياف، لكن اشك هل ان هذه الطريقة اللي دارد بيها على الحسين عليه السلام هل هي مما يشابه لحن اهل الفسوق والاطياف لو لا؟ فهذا شك في المصداق، المفهوم واضح عندي لكن شك في المصداق. فهذا الشخص هنا القول الحادي عشر يقول هم كن نجي نقيد هذا الشك بوجود الغاية الى اخره بالرافع، الشك بالرافع هل هو شك في مفهومه ام في مصداقه؟ وفصل به ثم انه لو بني على ملاحظة ظاهر كلمة من تعرف الى المسألة لزادت الاقوال، وقلنا بعضهم يقول انها تصل 52 قولا، بل قد يحصل لعالم واحد قولان، شوف شايتي لها منشأ، او ازيد في المسألة للعالم الواحد ازيد من قول، الا ان صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي، والاقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. هذا الى هنا انتهى منه كلام الانصاري، ما يزال انصاري يتكلم، تقول الانصاري ان الاقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق الحلي كما تقدم في المعارج. وهناك تفسير اخر يأتي ان شاء الله تعالى، اخذنا وقت كثير منكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.